بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله كما يحب الله أن يحمد، وخير الصلاة على سيد الخلق والأنام محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ما طلع نهار وانسدل ليل إلى قيام الساعة. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في إطلالة جديدة من الدين والحياة. الأخلاق عنوان الشعوب، والأخلاق عنوان الكمال، والوعي الإنساني شكل من أشكال الأخلاق، وأن علاقة الإنسان بخالقه وبنفسه وبغيره هي مسؤولية أخلاقية. ولم يظهر قانون الأخلاق إلا مع ظهور الإسلام ورسوله صلى الله عليه وآله، الذي جعلها من الأسس الأولى للدين. ولأن الإيمان القوي يلد الخلق السوي ويعصم من دنايا الأخلاق، فكما تجمع الأخلاق الحسنة في محتواها صنوف الفضائل، كذلك تجمع الأخلاق السيئة في محتواها صنوف الرذائل. فعلى المسلم المؤمن أن يتزيى بكريم السجايا، فالإسلام زاخر بالأخلاق الصالحة لكل زمان ومكان. وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. والخلق الحسن لا يمكن أن يتأتى نتيجة صدفة أو نتيجة اتفاق، لأن الأخلاق ملكات، وأي ملكات أرقى من التي يوصي بها رسول الله صلى الله عليه وآله المؤمنة أن يتحلى بها ليعرف إيمانه. فعنه عليه السلام مخاطبا وصيه أمير المؤمنين علي عليه السلام: يا علي، من صفات المؤمن أن يكون جوال الفكر، دائم الذكر، أوسع الناس صدرا، كثيرا علمه، عظيما حلمه، لا يؤذي من يؤذيه، ولا يخوض فيما لا يعنيه، مذكر الغافل، معلم الجاهل، لا يشمت بمصيبة، بريئا من المحرمات، واقفا عند الشبهات، أبا لليتيم، عونا للغريب، بشره في وجهه، حزنه في قلبه، لا يكشف سرا، لا يهتك سترا، يحترم الكبير، يرحم الصغير، أمينا على الأمانات، بعيدا من الخيانات، كثير الحذر، قليل الزلل، حركاته أدب، صدوق اللسان، ذا قوة في لين، وعزما في يقين، حليما، شكورا، قلبه تقي، علمه زكي، غض الطرف، سخي الكف، يزين الكلام، قليل المنام، يطلب من الأخلاق أسماها، لا سباب ولا مغتاب، لا لعان ولا حسود، يطلب النهار معيشته، يبكي الليل على خطيئته، إلفه التقى، حلفه الحياء، مشمولا بحفظ الله. أخلاقيات المؤمن هو ما سنبحثه الليلة مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد جعل الله سبحانه شهر رمضان شهرا للتوبة والإنابة والدخول إلى حياد قدسه، وفتح فيه أبواب الجنان وسد فيه أبواب النيران، ورغب عز وجل عباده على إتيان القربات فيه والجد في العبادة والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك من أبواب الطاعات. والفائز من يخرج من هذا الشهر الشريف وقد تحاتت عنه ذنوبه وحظي برضوان الله تبارك وتعالى. غير أن الإنسان المسلم مهما غال في العبادات تبقى ناقصة إن لم تترجم عملا صالحا. ونلاحظ أن العمل الصالح كان في كثير من الآيات مقرونا بالإيمان، وإن امرئا لا تنعكس عباداته خلقا كريما وعملا حثيثا مباركا في مجتمعه، حري به أن يعيد النظر في مدى تأثير عبادته على عمله. فإن أصل العبادة وأسها أن تترجم انعكاسات خيرة على محيط العابد. وقد أحببنا في هذه الأيام المباركة أن نستعرض شيئا ولو موجزا من مكارم الأخلاق وآداب المعاشرة، كي تكون استفادتنا من شهر الله عز وجل استفادة قصوى في سبيل تهذيب نفوسنا وتنقيتها من أدرانها وإحسانا إلى الآخر، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومما ندب إليه الشرع الشريف وحببه إلى قلوب العباد أن يفرج المؤمن كرب أخيه ويغيثه وينصره ويعينه على أمور دنياه، وهذه الأفعال لها آثار كبرى في الدنيا والآخرة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل معروف صدقة، والدال على الخير كفاعله، والله يحب إغاثة اللهفة. وقال الصادق عليه السلام: ما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصره إلا خذله الله في الدنيا والآخرة. وكم تمر علينا ساعات من الضيق نحتاج فيها إلى نصرة الله عز وجل من خذلان أو تقهقر، وهنا ينبغي أن نكون قد زرعنا زرعا حان حصاده. ولا أخال مؤمنا ينصر أخاه المؤمن وهو قادر على نصرته، وأخوه محتاج إلى تلك النصرة، أن يدعه الله في أيام شدته مخذولا، فهو تبارك وتعالى أولى بالنصرة. وقد دلت الروايات على أن بعض الأمراض والأعراض والكرب التي تصيب المرء في الدنيا بل وفي الآخرة يمكنه التخلص منها من خلال تفريجه كربة المؤمن. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه 72 كربة من كرب الآخرة، و72 كربة من كرب الدنيا أهونها المغص. وقد روى الإمام الصادق عليه السلام فقال: أوحى الله عز وجل إلى داود أن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فأدخله الجنة. قال: يا رب، وما تلك الحسنة؟ قال: يفرج عن المؤمن كربته ولو بتمرة. قال: فقال داود: حق لمن عرفك أن لا ينقطع رجاؤه منك. وقد وسع الإمام الصادق عليه السلام هذا المفهوم مرغبا بما عند الله عز وجل في الآخرة، حيث قال: أيما مؤمن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه 70 كربة من كرب الدنيا وكرب يوم القيامة. وقال: من يسر على مؤمن وهو معسر يسر الله حوائجه في الدنيا والآخرة. قال: ومن ستر على مؤمن عورة يخافها ستر الله عليه 70 عورة من عوراته التي يخافها في الدنيا والآخرة. قال: وإن الله عز وجل في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه المؤمن، فانتفعوا بالعظة وارغبوا في الخير. وكأن الإمام عليه السلام يقول لكل فرد منا: ابحث بين أرحامك وجيرانك وأصدقائك من المؤمنين من تجد في قدرتك أن تعينه على أمور دنياه، أو تستر عليه عورة يخافها، أو تقضي له حاجة من حوائجه. والإمام هنا يحث على المبادرة، لا أن ينتظر المؤمن أخاه أن يطلب منه، فرب قانع يحسبه الناس من الأغنياء لتعففه وكبر نفسه، وهنا تكون الجائزة من عند الله أكثر بركة عندما يفتش المؤمن عن هذه المواضع المستورة ليسد الخلل في المجتمع. والإعانة كما تكون مادية قد تكون علمية أو معنوية، وإن إخراج المؤمن من جهله بالحكم الشرعي أو قصوره في اعتقاداته أو تخليصه من فتنة ضلال لهو أعظم عند الله تعالى. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعان ضعيفا في بدنه على أمره أعانه الله على أمره، ونصب له في القيامة ملائكة يعينونه على قطع تلك الأهوال وعبور تلك الخنادق من النار حتى لا يصيبه من دخانها وعلى سمومها وعلى عبور الصراط إلى الجنة سالما آمنا. ومن أعان ضعيفا في فهمه ومعرفته فلقنه حجته على خصم الدين طلاب الباطل، أعانه الله عند سكرات الموت على شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. والإقرار بما يتصل بهما والاعتقاد له حتى يكون خروجه من الدنيا ورجوعه إلى الله عز وجل على أفضل أعماله وأجل أحواله، فيحيا عند ذلك بروح وريحان ويبشر بأن ربه عنه راض وعليه غير غضبان. ومن أعان مشغولا بمصالح دنياه أو دينه على أمره حتى لا يتعسر عليه أعانه الله عند تزاحم الأشغال وانتشار الأحوال يوم القيامة بين يدي الملك الجبار، فيميزه من الأشرار وجعله أو يجعله من الأخيار. انتهى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي للمؤمن أن يوطن نفسه عليه أن يكون منصفا، بل وينصف الناس حتى من نفسه، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعدل الناس من رضي للناس ما يرضى لنفسه وكره لهم ما يكره لنفسه. والمسألة هنا فيها دلالة على رقي نفسي يجب أن يتحل به المؤمن، فإن العدل والإنصاف من صفات الله عز وجل، وقد أباح لعباده أن يتمثلوا بتلك الصفات تقربا إليه سبحانه. والذي ينصف الخلق إنما يكون منسجما مع نفسه على مستوى أصل خلقتها وحسن جبلتها، وهو يوجب راحة في نفس المؤمن، بل يبقي الحجة في يده، فإن أحدا لن يجرؤ على الطلب من شخص أن يجانب العدل والإنصاف إلا افتضح أمره وعلم سوء سريرته، بل إن النبي صلى الله عليه وآله جعل ذلك من علامات الإيمان، حيث قال: من واسى الفقير وأنصف الناس من نفسه فذلك المؤمن حقا. وعن الباقر عليه السلام قال: أوحى الله تعالى إلى آدم عليه السلام: يا آدم إني أجمع لك الخير كله في أربع كلمات، واحدة منهن لي، وواحدة لك، وواحدة فيما بيني وبينك، وواحدة فيما بينك وبين الناس، فأما التي لي فتعبدني ولا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فأجازيك بعملك أحوج ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي فيما بينك وبين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وآله: علمني عملا لا يحال بينه وبين الجنة. قال صلى الله عليه وآله: لا تغضب ولا تسأل الناس شيئا وارضى للناس ما ترضى لنفسك. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال لأبي عبيدة الحذاء: ألا أخبرك بأشد ما فرض الله على خلقه؟ قال: نعم. قال: إن أشد ما فرض الله على خلقه إنصافك الناس من نفسك، ومواساتك أخاك المسلم في مالك، وذكر الله كثيرا. أما إني لا أعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وإن كان منه، ولكن ذكر الله عندما أحل وعندما حرم، فإن كان في طاعة عمل بها وإن كان في معصية تركها. إخوة الإيمان، لا يوجد بيننا معصوم عن خطأ أو جهل أو معصية إلا من نص الله بذلك عليهم وهم معروفون، فيهم بقية الله في أرضه، وما خلا ذلك فكلنا خطأ. فإما أن يتتبع المؤمن النقص في أخيه، وإما أن ينشغل عن نقص إخوانه بنقص ذاته، وبهذا أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وحري بالمرء أن ينشغل بعيبه عن عيوب الآخرين ولا يشيع فيهم فاحشة، فقد قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: ثلاثة في ظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، رجل أنصف الناس من نفسه، ورجل لم يقدم رجلا ولم يؤخر رجلا أخرى حتى يعلم أن ذلك لله عز وجل رضا أو سخط، ورجل لم يعب أخاه بعيب حتى ينفي ذلك العيب من نفسه، فإنه لا ينفي منها عيبا إلا بدا له عيب آخر، وكفى بالمرء شغلا بنفسه عن الناس. وقد أدبنا ربنا عز وجل بقوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. وعن الصادق عليه السلام قال: من قال في مؤمن ما رأت عيناه وسمعت أذناه كان من الذين قال الله عنهم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولعل آثار هذه الآفة تظهر في الدنيا قبل الآخرة مصداقا للآية الشريفة المذكورة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كان بالمدينة أقوام لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس، فأسكت الله عن عيوبهم الناس فماتوا ولا عيوب لهم عند الناس. وكان بالمدينة أقوام لا عيوب لهم فتكلموا في عيوب الناس فأظهر لهم عيوبا لم يزالوا يعرفون بها إلى أن ماتوا. وروى أبو بردة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله ثم انصرف مسرعا حتى وضع يده على باب المسجد، ثم نادى بأعلى صوته: يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه، لا تتبعوا عورات المؤمنين، فإنه من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. ومن هنا نعلم أن الله أراد للمجتمع الإسلامي عامة وللمؤمنين خاصة أن لا يتلهى بصغائر الأمور والانشغال بحالات تؤدي حتما إلى الانحطاط الفكري والثقافي والنفسي، حيث يصبح المجتمع مستنفرا في تتبع عورات أفراده بما يؤدي إلى وقوعه في مكر الله عز وجل. فعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إذا رأيتم العبد متفقدا لذنوب الناس ناسيا ذنوبه فاعلموا أنه قد مكر به. أيها الإخوة الأعزاء، وفي شهر رمضان يستحب بذل الطعام لمن يحتاجه ولمن لا يحتاجه، فإن إطعام الطعام وبذله بحد ذاته مرغوب محبوب، ولطالما حدثنا أصحاب الأئمة عن بذلهم الطعام ودعوة الناس إليه، بل ذكروا أن زين العابدين عليه السلام في طريقه إلى الحج كان ممن يتخذ صنوفا من الطعام يدعو إليه من كان في طريق الحج من المسلمين ومن يرافقه منهم. وكما كانت العرب في الجاهلية تتغنى بإكرام الضيف، فقد ندب الشرع الشريف الإسلامي ذلك وجعله من المستحبات. فقد أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إني أحسن الوضوء وأقيم الصلاة وأوتي الزكاة في وقتها وأقري الضيف، طيب بها نفسي محتسب بذلك، أرجو ما عند الله. فقال صلى الله عليه وآله: بخ بخ بخ، ما لجهنم عليك سبيل، إن الله قد برأك من الشح إن كنت كذلك. ثم قال: ما من ضيف حل بقوم إلا ورزقه معه. وقد ذهب البعض في زماننا إلى القول: بدل أن ندعو الأضياف وكثير منهم مكتفون، فإن الأولى أن يتصدق بثمن الطعام على الفقراء. وقد فات صاحب هذا الكلام أن إطعام الطعام مرغوب بحد ذاته، وأنه سنة الأنبياء، وأن اجتماع المؤمنين يضيف بعضهم البعض الآخر إنما يوجب مودة بين ظهرانيهم وينشئ حميمية وقربا هم بحاجة إليه. وقد قال الصادق عليه السلام للحسين بن نعيم: تدعوهم إلى منزلك، أي الفقراء، قلت: ما آكل إلا ومعي منهم الرجلان والثلاثة وأقل وأكثر. ف فقال عليه السلام: فضلهم عليك أعظم من فضلك عليهم. فقلت: أدعوهم إلى منزلي وأطعمهم طعامي وأسقيهم وأوطئهم رحلي ويكونون علي أفضل منا. قال: نعم، إنهم إذا دخلوا منزلك دخلوا بمغفرتك ومغفرة عيالك، وإذا خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك وذنوب عيالك. كما يجب على المؤمن أن يكون ظاهره كباطنه، فلا يبطن غير ما يظهر. وقد سمت الروايات الشريفة من يكون كذلك بذي اللسانين والوجهين، حيث قال الباقر عليه السلام: بئس العبد عبدا يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه شاهدا ويأكله غائبا، إن أعطي حسده وإن ابتلي خذله. وروى ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام أنه قال: من لقي الناس بوجه وعابهم بوجه جاء يوم القيامة وله لسانان من نار. وقال أيضا: قال الله تبارك وتعالى لعيسى: يا عيسى ليكن لسانك في السر والعلانية لسانا واحدا، وكذلك قلبك، إني أحذرك نفسك وكفى بي خبيرا، لا يصلح لسانان في فم واحد، ولا سيفان في غمد واحد، ولا قلبان في صدر واحد، وكذلك الأذهان. ولا يماري أحد أن هذا الفعل الشنيع هو من شعب النفاق التي يبتلى بها المرء، ولا تنتج إلا عن عقد يستبطنها صاحبها متأصلة في نفسه، فيخرجها بهذا الأسلوب المقيت الذي يكون في الوجه شيئا وفي الغيبة شيئا مناقضا. وينبغي للمؤمن أيضا أن يتجنب السفه والسفهاء، فقد عرف أمير المؤمنين عليه السلام السفه بأنه اتباع الدناء دنات ومصاحبة غوات، فيتطبع بطباعهم ويصبح صغيرا بقوله وفعله. فمن الواجب علينا أن نتجنب ذلك حرصا منا أولا على سمعة أئمتنا، فقد قال الصادق عليه السلام: لا تسفه فإن أئمتكم ليسوا بسفهاء. ومن هنا ينبغي أن نكون زينا لهم وليس شينا عليهم. وثانيا، كي لا نستدرج للهبوط والإخلاد إلى الأرض، فقد قال الصادق عليه السلام أيضا: من كافأ السفيه بالسفه فقد رضي بما أتى إليه حيث احتذى مثاله. وثالثا، لأن هذا الخلق وهو السفه قد يؤدي للخروج من الدين نهائيا، فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: احذروا السفل فإن من لا يخاف الله عز وجل فإن من لا يخاف الله عز وجل فيهم، ففيهم قتلة الأنبياء وفيهم أعداؤنا. ورابعا، لأن السفه شعبة من شعب اللؤم، وقلما نجد تسافلا ليس بلئيم، أو سافلا ليس بلئيم، أو متسافلا ليس بلئيم. وقد وصف الإمام الصادق عليه السلام ذلك بقوله: إن السفه خلق لئيم يستطيل على من دونه ويخضع لمن فوقه. ولعل كبار السن من المؤمنين الذين قد ثقلتهم الخبرة يتجنبون سفلة الناس، بيد أنهم لا ينبغي لهم أن يغفلوا عن أبنائهم وأبناء أبنائهم من خلال تتبع رفاقهم ومن يماشون، كي لا يصبح طعمة لهم. وللشباب نقول: اسمعوا من أبائكم وخذوا النصح منهم في من ترافقون، لأنهم الأخبر منكم بالبيوتات وأهلها، ولتكن نصيحتهم موضع تأمل لديكم. وما أحسن من أن ييسر الله للصغير كبيرا يقوم أخلاقه ويعطيه خلاصة خبرته في عمره. يعني هي بعض أمور أحببت أن أثيرها مع أخواني المشاهدين في هذه الأيام الشريفة الفضيلة.
بارك الله بما قدمت.
الله يخليك ويطول عمرك.
يعني اترك لحظات لترتاح.
لا، بخدمتك، تفضل.
ما هو تعريف المؤمن سمحت الشيخ؟ الذي إذا قضيت حاجته يكون الأجر لمن قضاه.
شوف، دوائر الإيمان أستاذ أحمد دوائر متعددة. من الناس من يؤمن بالله، هذا مشترك بيننا وبين النصارى وبين اليهود وبين كثير ممن يؤمنون بالله، تسأله الله موجود؟ يقول نعم موجود. هذا ضرب من ضروب الإيمان.
نعم.
وفي الإيمان بمعنى الإسلام أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حقن دمه وماله وعرضه، وكان له مال المسلمين وعليه ما عليه. وفي دائرة أخص يعني أضيق هي دائرة الذين آمنوا، يعني هاو يخرج منهم الصالح كما يخرج منهم الطالح. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، يا أيها الذين آمنوا إلى آخره من الآيات التي كانت ترشد هذا الصنف من الناس للوصول إلى ما هو أرقى. ما هو أرقى؟ المؤمنون، مش الذين آمنوا، أولئك المؤمنون حقا. وبالتالي المؤمن الذي يجب أن تقضى حاجته من هو؟ المؤمن بالتعريف الفقهي يعني مثلا يشترط في مورد إعطاء الخمس مثلا أن يكون صاحبه أو مستحق أن يكون مستحقه مؤمنا. شو المؤمن؟ المؤمن هو الذي لا يرتكب معصية جهارا عن عمد ولا يترك واجبا، بمعنى أنه يفعل كل الواجبات ويترك كل المحرمات. هذا المؤمن الذي ظاهره حسن. بعض فقهائنا بيقول عبارة والظاهر أن حسن الظاهر كاشف تعبدي عن حقيقة الإنسان، يعني حسن ظاهره ما يقوله جيرانه، ما هو عليه ديدنه، يحضر الصلوات، لا يعلم أنه يترك صلاة، لا يعلم أنه يترك عبادة، يتجنب المحرمات، ليس من سفلة القوم، من هذه المواقف. طب هذا إذا كان كرامته عند الله، إيذاؤه أصعب عند الله من هدم الكعبة، فما بالك بإكرامه وقضاء حوائجه. القضاء الحوائج يكون على ضربين. مرة بطلب منك، قول والله أنا صاحب حاجة أريدك أن تخدمني في المكان الفلاني أو أن تقرضني مالا أو أي حاجة من حوائج الدنيا. مرة بحملك دعاء، أنت رايح تزور، بقول أسألك الدعاء، هذه حاجة من حوائجي، أن لا تنساني من صالح دعائك مثلا. ومرة تبتدئ أنت لأخيك المؤمن بالإحسان، تتفقد ما عنده، تتفقد حالاته، تتفقد آلامه والأوجاع. المبادرة هي التي دعا إليها الإسلام العظيم وحبب فيها أن تسعى إلى قضاء حاجة المؤمن من غير قبل أن يطلب. هذا أرقى درجات قضاء الحوائج. وعلمنا أنه قضاء حاجة المؤمن له آثار دنيوية وأخروية، له آثار حقيقة في الدنيا، لأنه يستحيل على الله عز وجل الحكيم اللطيف الخبير العادل أن يأمر بفعل ولا يكون هو الإله لهذا الفعل. إله شو معنيت هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ بيستحيل يقول لك أنك إذا فرجت كربة مؤمن ستفرج عليك من كرب الدنيا والأخرة. نعم، هو يضمن ذلك، والله لا يخلف وعده جل وعلا. وبالتالي ما في مرة حتضايق فيها إلا وستجد الله عز وجل حاضرا ليقضي حوائجك في أمراضك وأعراضك وعيب تخاف فضيحته وغير ذلك من الأمور التي مرت معنا في سياق الحلقة. حقيقة في شهر الله نحن ندعو إلى الأخذ بهذه المبادرات باتجاه إخواننا المؤمنين، لأن هذا يوجب تماسكا كبيرا في مجتمعنا الإسلامي، ونحن في زمن أحوج ما نكون إلى أن نرص الصفوف على المستوى الأخلاقي كي تنتج تلك الأخلاق اقتصادا حسنا وسياسة حسنة وغير ذلك من شؤون المجتمع. نعم.
أفاكم الله سمحت الشيخ، سؤال آخر، الإعانة المعنوية، رب لسائل يسأل، الإعانة المعنوية هل تشمل علوم الدين فقط أم أنا هناك أمر آخر؟
لا، كل علم. الإعانة المعنوية هي الإعانة التي لا يمكن إلقاء القبض عليها بالحواس. مرة بعينك بدريهمات أو بتعيني بدريهمات، هاي أعاني مادي، ومرة أعينك بغير ما هو مادة. هل تعلم ماذا يعني أن تجد يتيما فتؤويه وتمسح على رأسه وتضمن مستقبله؟ هاي إعانة. وأصعب منه يتيم الفكر الذي تقطعت به السبل في غيبة إمامه، في غيبة وليه، وهو يبحث لهفان عما يبرئ ذمته. إنقاذ الناس من الضلالات إلى الهدى، تبيان أصول العقيدة، تعليم الناس الفقه، هذا إعانة للمؤمنين بأقصى درجات الإعانة. الحقيقة هاي وظيفة رسول الله والآئمة، لكن هل هذا يعني الإعانة المعنوية منحصرة بعلوم الدين؟ إطلاقا. حببنا الإسلام إلى طلب العلم بكل مندرجاته. نعم، العلم الذي يتعلق بالعقيدة والتوحيد هو أشرف العلوم لشرف متعلقه وهو الله سبحانه وتعالى، صحيح، لكن هذا ما بيلغي أن نجبر علما فيزيائيا وكيميائيا وغير ذلك. عندما كان الغرب ما زال قبائل في السهول والجبال الأوروبية يأكل بعضهم بعضا ويستبيح بعضهم البعض الآخر، لا يعرفون كيف ينظفون أجسادهم. عندما قدم مبعوثو شارلمان إلى بلاط هارون العباسي لم يستطع أحد من المسلمين استقبالهم من رائحتهم النتنة، فأمر بهم إلى الحمام ليستحموا، لا يقدر يقابلهم رسل، فظنوا أنهم أخذوا إلى السالق، بدون يسلقوهم، ما كانوا يعرفوا شو معنات المياه الحارة التي تنظف الجسم، ظنوا أنهم سيقوا إلى السلق وبدأوا بالصراخ والبكاء على أساس أنهم سيسلقون في الماء الحار. كان المسلمون في جميع العلوم آنذاك، والفضل لم يكن أبدا للسلطة السياسية، الفضل كان لمؤسسات المجتمع المدني التي كانت منتشرة في ذلك المجتمع الذي وقف سدا في وجه ما جاءت به السلطة من كتب لليونان وتراجم أوجبت زندقة كبيرة في داخل المجتمع الإسلامي. الأمة تحصنت بأئمتها من خارج السلطة التنفيذية بأيها. هذه العلوم التي تأخرنا وسبقنا الآخرون إليها أيضا يجب أن تسد فيها الثغرات، وهي الإعانة المعنوية. كيف يمكن أن نساعد شخصا معنويا في علم الفيزياء وعلم الكيمياء وعلم الأدب وعلم الفلسفة وغير ذلك من العلوم بشتى أنواعها؟ الإسلام حث حثا كبيرا على ذلك. تصور أنه من علم مسلما كان أو عشرة من المسلمين القراءة والكتابة كان يفك أسره وهو مشرك، كان ثمن حريته التعليم. هذه المسألة نتمنى أن تكون شعاع، يعني العالم يرجع إلى الجاهل فينشئ له علما يتمسك به يخرجه من جهله بأي نوع من أنواع العلوم. ويا حبذا لو تقوم مؤسسات على مساحة العالم الإسلامي لتصل إلى حد أن يصبح التعليم، ما بدي أقول بالعبارات التي تستعمل في البلدان إلزامية التعليم، لا، أن تصبح إلزامية التعليم فرضا أخلاقيا في مساحة المجتمع كله، من المقتدر أن يعين غير المقتدر على أن يكسب علما، وبهذا تنهض المجتمعات. هذه إعانة معنوية. ومن الإعانات المعنوية أيضا، ليش عنا يستحب عيادة المريض؟ هو شو حيستفيد؟ لكن تتقوى نفسه وتزداد ثقته بالله عز وجل، يخف ألم النفس الذي يصاحب للمرض. في كثير من الناس وأجارنا الله وإياكم مصابون بأمراض عضالة يحتاجون إلى الخروج من وحدتهم، من عزلتهم، من التفكير بما هو قادم، من اليأس من تلك الحياة. هذه وين الإعانة المعنوية التي يقوم بها المسلمون والتي حبب الإسلام إليها وندب إليها؟ وقديش من أجر لعيادة المريض والتخفيف عنه و إلى آخره من الأمور. يا حبذا لو تصبح هذه الأمور مؤسسة ضمن مؤسسات المجتمع المدني يقوم بها البعض من المسلمين ليسقط التكليف عن الآخر، لا أقول يسقط التكليف، لينهض كل المجتمع. نعم،
شكرا لكم سمحت الشيخ، نستأذنكم بهذا الفاصل ثم نعود. اللهم كما أحسنت في لامعة العيون سرائرنا، أحسن كذلك أرواحنا وأقوم أعمالنا بحق محمد وآل محمد. مشاهدينا، فاصل قصير، نتابع بعده هذه الحلقة عن أخلاقيات المؤمن مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. كونوا معنا. نرحب بكم مشاهدينا الأفاضل مشددا. سماحة الشيخ، كنا قد توقفنا عند الفاصل. لا. وسؤالي لك الآن، لماذا يكون إنصاف المرء للناس من نفسه يوجب راحة نفسية؟
الحديث حكيتها مع أخواني المشاهدين وسمعتها حضرتك، لا يكون المؤمن مؤمنا حتى ينصف الناس من نفسه، يعني أن يتقوم الإيمان، العمود الفقري للإيمان أن ينصف الناس من ولو من نفسه. الإنصاف، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. ميزان مو فقط من خضروات وبقوليات، ميزان. لا يوجد في الكون شيء إلا ضمن موازين قسط يقوم به. إذا عندما تكون منصفا تكيل بمكيال واحد، أول شيء أنت منسجم مع كل الكون من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة. أنت دخلت في السياق، معت خارج القافلة، صرت في سياق الخلق، في خلق سلم 1 2 3 4 5، ما بيصير درجة ناقصة. إذا أخرجت عتبة سلم منه بان الناقص. الإنسان الوحيد بحدود ما نعلم من خلق الله هو المختار في أن يخرج من السياق، فإن اختار الخروج من السياق كان خلاف المخلوقات، خلاف كل شيء، لأنه ما في شيء إلا وله وزن، وله وزن قسط، وزن دقيق، وزن صاف عادل. عندما يجانب الإنسان العدالة يخرج من السياق. إذن العدالة تجعلك منسجما مع الخلق. اثنين، العدالة تجعلك منسجما مع نفسك، لأن النفس البشرية ميالة دائما إلى الكمالات. هذه النزعة التي جعلت في الإنسان أن يترقى نحو الكمال، لو ما أنا موجود لانعدمت الحاجة الداعي عند البني آدم لمزيد من العمل. ولذا هذه النزعة مسيطر عليها بحسن التعبد، وإلا إذا ما بيتعبد الإنسان لا يحسن تعبد لله، عنده نزعة تألم موضوعة في داخله ودعها الله في صدره للترقي والكمال. ولذا الطغاة على مدى التاريخ شو قالوا؟ فرعون شو قال؟ أنا ربكم الأعلى. فلتت عنده هالحالة، ليست مضبوطة، هي حالة موجودة عند الإنسان، لكن يقيدها الإخلاص بالعبودية لله عز وجل، فلا يقول عن نفسه ربا أعلى أو إله. نمرود شو قال؟ أنا أحيي وأميت. هذه نزعة التألم في داخل الإنسان التي لم تكن مضبوطة بحسن التعبد فلتت. إبليس شو قال؟ أنا خير منه. طيب، الإنسان ميال نحو الترقي، نحو الأفضل. ما هو الأفضل؟ هل يوجد عاقل في الدنيا تسأله العدل حسن أم قبيح؟ يجيبك العدل حسن، بغض النظر عن مفاهيمه للعدالة، لكن لن تجد أحدا يرى أن العدل قبيح أبدا أبدا. هذا مفهوم موحد لدى كل الخلق، العدل حسن والظلم قبيح. فيك تقول الكذب حسن الكذب قبيح؟ نعم نعم، الكذب الأصل فيه القبح، إلا أن يكون في الحرب فهو حسن. شو بقعد بحكي مع عدوي؟ شو في عندي أسلحة؟ الكذب هنا حسن. الكذب لإصلاح ذات البين هو كذب حسن. العدل لا يمكن أن يكون قبيحا إلا ما. شو العدل؟ إعطاء كل ذي حق حقه، مش المساواة. لا لا لا، المساواة مفهوم.
العدل أشمل.
العدل، العدل إعطاء كل ذي حق حقه. العدل دائما حسن. النزعة في الترقي تصل إلى كمالها في رؤية العدل حتى في النفس. وبالتالي إذا أنصفت الناس من نفسك أنت أصبحت الأخبر بنفسك. وهنا عظمت ما يشعر به المؤمن. شوف، إن أنت أصبت في تصنيف نفسك بالقسطاس لا تبالي كيف يصنفك الآخرون. وإلى هذا أشار أبو عبد الله الصادق عليه السلام. ما ضرك إن كان في يدك لؤلؤة وقال الناس عنها جوزة، وما ينفعك إن كان في يدك جوزة وكان في يدك جوزة وقال الناس عنها إنها لؤلؤة. إن أنت أفلحت في تصنيف نفسك لا تبالي كيف يصنفك الآخرون، لأنك تكون قد وصلت إلى سلام ذاتي. عندما ينصف الإنسان من نفسه، يعني جارك بدق عليه بيقول لك يا أخي المياه من عندك تحتاج إلى تصليح، صلح، تبادر إلى تصليحها، لأنك تتخيل أن جارك الآخر أو أنك مكانه وكم ستكون من الأذى. أنصفته من نفسك. لما بتسيء إلى شخص، خاصة في شهر رمضان أيام العصر، يكون الإنسان قد انخفض معدل السكر في بدنه وتغيرت عاداته ويصبح الغضب سريعا إلى خلاياه. طيب، إذا بعد المغرب ذكرت أني أسأت إلى فلان وذهبت إليه فاعتذرت منه طالبا إبراء ذمتي، أنصفته من نفسي. أي لذة يلتذ بها الإنسان إذا وصل إلى هذا السلام مع نفسه؟ هو قهر للنفس أولا، فإذا قهرت النفس وطبعت بطبائع الترقي والكمال أصبحت في سلام. وإذا وصل الإنسان إلى سلام مع نفسه سلم العالم كله من حوله. لذلك قال رسول الله لا يكون المؤمن مؤمنا حتى ينصف الناس من نفسه. نعم، فلذا قلنا بأنه الإنصاف يوجب هذه الطمأنينة النفسية عند الفرد وبالتالي تنعكس عند المجتمع. نعم.
إلى منح آخر سماحة الشيخ، سؤال: إطعام الطعام هل هو للفقراء فحسب؟
لا شك أنه للفقراء آكد، وأن إطعام الطعام للفقراء أمر ندب إليه الشرع الشريف، لكن بحد ذاته إطعام الطعام مرغوب محبوب في رواياتنا عن الأنبياء السابقين. طيب، لما إجا ضيف إبراهيم فيما ذكره القرآن الكريم، هم كانوا فقراء، جاءهم بعجل حنيذ، عجل مشوي، ولم تصل أيديهم إلى الطعام. هم لأنهم فقراء؟ لا، لأن إقراء الضيف، إطعام الطعام للضيف بحد ذاته أمر مرغوب محبوب. يقول بعض أصحاب الأئمة عن اثنين أو ثلاثة من الأئمة ممن روى عنهم الأصحاب أنهم كانوا يتنوقون في الطعام في الحاج. أحد أئمتنا سلام الله عليه كان يصنع له السويق واللوز مع السكر ليطعم به أصحابه في طريق الحاج. أصحابه لم يكونوا كلهم فقراء، بحد ذاته إطعام الطعام جيد. إطعام الطعام يوجد ألفة كبيرة بين المؤمنين، يجتمعوا على الطعام، حتى أصبح مثلا يقول بيننا خبز وملح شو خبز بيننا طعام، يعني بيننا أعلى درجات المسالمة والمواءمة، أننا تباسطنا حتى أكلنا الطعام سويا. وللطعام خفارة حراسة، كأنه بس تأكل مع أحد هو نوع ضرب من ضروب السلام الذي يحفظ فيما بعد بيننا طعام. نفس إطعام الطعام بحد ذاته مرغوب. هلا البعض صار يقول كما قلت أنا إنه والله لا، ليش بدنا نعمل طعام وكل الناس أغنياء اللي عم ندعيهم نتصدق بالطعام؟ يا أخي مين قال إنه الطعام يلغي الصدق؟ تصدق قد ما بدك، لكن بحد ذاته هذا أن تدعو الناس إلى منزلك يعدوا معك يصير في إلفة ومحبة، أن تستجيب لدعوة إخوانك المؤمنين، هذا بحد ذاته بحد ذاته يوجب إلفة مرغوبة مطلوبة. وكم وكم تطالعنا من الروايات أن فلان يغفر له لأنه كان يطعم الطعام أو كان يحب إطعام الطعام، هذا بحد ذاته أمر مرغوب، خلي عليه، شو المشكلة؟ بلا ما نصير أجانب ولا يأتي أحدنا إلى بيت الآخر إلا بموعد مسبق ويسأله بتشرب ماي، بيقول له لا ما بعود يصير، لا هذه عادات لا نريدها، خلينا على ما نحن عليه من ألفة ومحبة ووئام، منها من مفرداتها بذل الطعام لمن يحتاجه ولمن لا يحتاجه.
طيب تجنب السفهاء سماحة الشيخ، كيف يمكن تجنبهم وكيف يمكن تجنب أن تصل أذيتهم إلى الناس؟
الله سبحانه وتعالى أدبنا بأدب جم في القرآن الكريم. هاو السفهاء يعني جاهلة، لأنه لا يتسافه امرؤ إلا ويكون جاهلا. السفيه ما هو؟ الذي يأتي دناءات الأمور وصغائرها، كثير الخطأ، سفلة القوم، هذا السفه. السفه بالمعنى الشرعي، بالمعنى الفقهي، وضع الأمور في غير نصاب. يعني واحد معه مليون ليرة ينفقها في يوم واحد دون أن يأخذ اعتبارا لبقية الشهر إذا كانت راتبة، هذا سفه، لا يضع الأمور في مواضعها الطبيعية، طبعا ينفقها بلا طائل. هيك كيف نجتنب السفهاء؟ نجتنبهم بعدم الخوض معهم، ما حدا في يجبرني كيف أتخذ علاقاتي، ما حدا بيجبرك أن يكون صديقا لك غصبا عنك، ما حدا بيجبرك. يمكن اعتزال هذا الصنف من الناس، يمكن بناء حاجز سد بينك وبينه.
ألا يمكن إرشاده مثلا؟
ما هو لا 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 لا. عندما تصل الأمور إلى حدود السفه ما بيعود في مجال، بتأمر مرة اثنين ثلاثة بتحاول تستوعبه، فإذا أركس في السفه خلاص صار من سفلة.
إذا كان من أفراد أسرة معينة،
من أفراد أسرة معينة أو من غير أفق، قطعا هو ابن أسرة معينة. هلأ أحيانا تكون الأسرة كلها قد دخلت في السفه، وأحيانا يكون هو بين نعين أهله عليه، ما عندي منه. كيف نتجنب أذيتهم بعدم إيجاد مصالح مشتركة بيننا وبينهم؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، حتى على مستوى الخطاب نعرض عنهم. إذا هذه التجارة سيكون في طريقها سفيه من السفهاء أتجنبها، حتى لا أصل أن يستدرجني هذا السفيه لأصبح مثله أو أنزل إلى مستواه أو أرد عليه بمثل أسلوبه. تصور حتى على مستوى الخطاب، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، لا يستدرج المرء العاقل للنزول إلى مهاوي حتى على مستوى السؤال والجواب. كم وكم من الأحيان يسأل المرء منا سؤالا فيه سفه، يعرض عنه أو يجيب بجواب سريع بحيث يتخلص ويتملص من هذه المصيبة. أجارنا الله وإياكم، يعني حقيقة عدو عاقل أفضل بكثير من صديق أحمق جاهل، لأنه هذا يريد أن ينفعك فيضرك، إذا كنت تحترز منه بس بتعرف أن عداءه بعقل لا يصل إلى حدود أن يأتيك من حيث لا تحتسب. دائما خطواته لأنه عاقل تعرف
مدروس
من أين سيأتيك. نعم
ننتقل مع سمحتكم
إلى أسئلة المشاهدين. ما في
والأخوات، هل من أعمال لتقوية الذاكرة وعدم النسيان سماحة الشيخ؟
إيه؟ من منا لا يصاب بالنسيان؟ وبعض الروايات أنه سمي الناس ناس لأنهم ينسون، ولولا نعمة النسيان بيصير عمره 15 سنة أقصى شيء بيفجر دماغه الواحد لشدة ما يختزن من معلومات، ما بعود يساه، لأنه إذا بده يتذكر كل فاصلة كل كبيرة كل صغيرة، الله سبحانه وتعالى جعل هذه
نعمة.
الخصيصة نعمة، لكن إن زادت عن حدها بيكون في خلل. ما إجوا أئمتنا قالوا يا جماعة سيحدث عندكم نسيان، فإذا زاد عن حده في أمور نعلمكم إياها فتساعدكم على عدم النسيان، على تقوية الذاكرة، على بقاء الذاكرة على الأقل. قال الصادق عليه السلام، هون إخواني إذا حدا بده يسجل لأنه في بعضها فيها أدعي فليسارع إلى ورقة وقلم. قال الصادق عليه السلام: من كثر عليه السهو في الصلاة أو في غيرها فليقل إذا دخل الخلاء، عندما يدخل إلى الحمام كرمكم الله، بسم الله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. لح ارجع كرر، إذا دخل الخلاء قال بسم الله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. واحد، مما يقوي الذاكرة استعمال السواك، وهو سنة رسول الله وكان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، المسلمون عليهم السواك من المستحبات المؤكدة. نعم ورد أن استعمال السواك يوجب تقوية الذاكرة وتخفيف النسيان والسهو.
نعم.
الصوم، فإن في الصوم تقوية للذاكرة، لا لأنه يخلص الجسم من السموم، فإذا تخلص الجسم من السموم تخلص الدماغ من الدهنيات السامة التي تصعد إليه والسكريات السامة، فمنطقة الذاكرة تنشط من جديد. قراءة القرآن، وهذا أمر فصلناه في الحلقتين الماضيتين، قراءة القرآن لا سيما آية الكرسي، اللي بيقرأ آية الكرسي عقيب الصلاة تقوى ذاكرته ويدخل في حفظ الله وأمنه. قراءة القرآن بحد ذاتها مقوية للذاكرة، لا لأن القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل يدخل تستوعبه خلايا البدن كلها. أيضا إدمان أكل الزبيب على الريق، ويستحب منه الزبيب الأحمر، ويستحب أيضا أن يكون 21 زبيب، ولا يتوهمنا أحد أنه والله هذه 21 ولا 22 في عنب أكبر من عنب، العدد
إلى دلالة،
إلى دلالات كونية تتعلق بنظام الكون، أخبر فيه أئمتنا نفس الشيء. أدي رقم تليفونك يا أستاذ أحمد، لنقول 1111111 فرض، فإذا بدأ 1111112 لا يمكن أن أحصل أستاذ أحمد، هو رقم بسيط لكن لا يصل إلى المطلوب. أيضا أكل العسل كما يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وأكل العدس يوجب تقوية الذاكرة. أيضا ليقل كل يوم بعد صلاة الصبح، اللي عم يسجل يستحب أن يقول كل يوم بعد فريضة الصبح يا حي يا قيوم، فلا يفوت شيئا علمه ولا يؤوده. هاي بعد صلاة الصبح، من قال يا حي يا قيوم فلا يفوت شيئا علمه ولا يؤوده قويت ذاكرته. وليقل عقب كل صلاة: سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته. هذا ما حضرني سريعا بعد أن شاهدت أسئلة إخوان المشاهدين. هذا ما حضرته سريعا بخدمتكم إن شاء الله. قوى الله ذاكرتنا وذاكرتكم
إن شاء الله. إلى سؤال آخر سمحت الشيخ، من هم الأشخاص الذين كتبوا للنبي صلى الله عليه وآله؟
تقصد يعني كتبت الوحي؟
نعم، كتبت القرآن.
هون تشعبت الروايات وكثرت، يعني السلطة صنفت أناس على أنهم ما كان في وحي لو ما كتبوهم، علما أن البعض منهم دائب أرسل خلفه رسول الله مرارا ويقولون له هو يأكل، فقال لا أشبع الله له بطنه. ولما المسكين النسائي حدث بهذا الحديث دعسوا، يعني وطأوا بطنه حتى قتلوه، لأنه حدث بالحديث موجود. كتاب الوحي الذين كتبوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فينا نقول أولا وأشهرهم وأقدمهم وأكثرهم كتابة عن رسول الله علي بن أبي طالب صلوات الله وسلام، هو الذي كان يكتب الوحي ويكتب العهود والصلح بين رسول الله وبين غيره. وإن ينسى المسلمون فلا ينسون أن عليا كان الكاتب يوم صلح الحديبي، وفي الرواية إشارات إلى ما سيمر على علي عندما وصل إلى النهروان وحدث معه نفس ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض ما ورد في الكتاب. اثنين، أبي بن كعب وهو أحد القراء المشهورين وهو من شيعة أمير المؤمنين. ثلاثة، زيد بن ثابت، لكن ألفت النظر إلى أنه كان عمره 11 سنة فقط عندما هاجر رسول الله إلى المدينة، يعني إن كان قد كتب فهو قد كتب سنوات قليلة، ولأنه ما معقول أن يكون مباشرة عندما جاء النبي بدأ بالكتابة، يمكن بعد فترة. فكل ما بقاه النبي في المدينة 10 سنوات، فطبعا في 13 سنة من كان يكتب في مكة. أربعة، عبد الله بن أرقم. خمسة، علاء بن عقبة. ستة، الزبير بن العوام. سبعة، جهم بن الصلت. ثمانية، حذيفة بن اليمان. تسعة، معيقيب بن أبي فاطمة. عشرة، خالد بن سعيد بن العاص. وحدعش، حنظلة بن الربيع. ما ذكرته الكتب زيادة عن ذلك يحتاج إلى تحقيق، حقيقة يحتاج إلى تحقيق، لأنه هذا القدر المتيقن، ما زاد على ذلك يحتاج إلى تحقيق وتحقيق منصف، وليس كل ما يشاع يمكن الاستناد إليه. نعم
صحيح. من دفع عن أبويها سمحت الشيخ فدية شهر رمضان،
نعم،
هل يصح منه ذلك؟
نعم طبعا يصح منه ذلك. يعني الآن افرض حضرتك لا سمح الله ما فيك تصوم، ما فيك تصوم، ومرضك لا سمح الله مزمن، يعني افرض سكري، سيستمر إلى السنة المقبلة بحيث يأتي رمضان المقبل ولا تستطيع القضاء فرضا. فلو تبرعت أنا عنك وأعلمتك بذلك أبرئت ذمتك، فما بالك إذا دفع الولد عن أبويه؟ نعم تبرأ ذمتهما وله الأجر على ذلك إن شاء الله. ويستحب على فكرة إذا في عائلة، كيف يتم التضامن العائلي؟ افرض 4-5 اخوة واب وام، في اخ من الاخوة فقير، شو المانع ان يدفعوا عنه الفطرة، عنه عن اولاده؟ شو المانع ان يدفعوا عنه الفديات الكفارات؟ تتكافل العائلة كاملة، فما بالك بالابوين اللي وصى الله فيهم توصية كبرى. نعم.
هل هناك من دعاء سمحت الشيخ لدفع الوسوسة وحديث النفس؟
ايه، الوسوسة تتخذ ابعادا مختلفة، والوسواس القهري صار مرض العصر، وقل ما تجد من لم يصب بها. وأحيانا تصل الوسوسة إلى حدود العبادة، يعني في مساكين، عن جد مساكين، وضوءه 3 ساعات، غسله 4 ساعات، صلاته أقطع جازما، اللي بيشوفه وهو فقيه يرى أن في صلاته ما يبطلها. مرة بتوقف تصلي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ومرة خلص خرج عن هيئة الصلاة، ومرة بضل يمسح بإيده، طيب تكليفه الغاسل يصل إلى الماسح، صير يمسح ما بيقعد عم يغسل، ما إن لم يبقى شيء من الماء يجري ولو بما يراه العرف جريان للماء انتقل من الغسل إلى الماسح، بضل يمسح ويحمل ويجيب ماء ويحط حتى يخرج الدم من بعد ما فاض،
هذا فضلها إسراف في المياه
وغير ذلك. وفي ناس موسوسين بأعمال الصلاة، لا تخلو صلاة إلا ويشك وساويس قهرية
والشكوك أيضا،
وهذه تعالج بالرياضة. يعني ليش إجا الشرع الشريف قال كثير الشك لا يعتني بشكه؟ يعني بلش روض نفسك أن لا تعتني بشكك حتى تتخلص من هذه الآفة. المصابون بالوسوسة أئمتنا قالوا فليقرأوا وليدمنوا قراءة هذه الآيات الثلاثة، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إذن هتلت آية بإقراه أعود وأكرر، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، هاي إيه؟ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، هاي إيه ثاني؟ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ثم يقول بعدها اللهم أنت الرب وأنت الله وأنت الرحمن وأنت الرحيم، أستعينك على عدوي فاحبسه عني بما شئت. إذن يقول بعد قراءة الآيات الثلاث اللهم أنت الرب وأنت الله وأنت الرحمن وأنت الرحيم، أستعينك على عدوي فاحبسه عني بما شئت، لأنه قد يكون هذا من عمل الشيطان. وبالفعل جاء رجل إلى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال يا ابن رسول الله فلان من شيعتكم؟ قال نعم. قال لكنه مصاب بالوسوسة. قال سله هذا من عند الله أم من عند الشيطان؟ فسيقول لك من عند الشيطان، فقل له قد حكمت على نفسك. إذن هذا يقال لي دفع الوسوسة.
سرقت الفاصل سمحت الشيخ.
يام
بعون الله نعود لكم مشاهدين الكرام، نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير، كونوا معنا كرما لا. الدين والحياة يرحب بكم مشاهدينا الأفاضل من جديد في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان المعنونة بأخلاقيات المؤمن. سماحة الشيخ سؤالنا لكم، هل يجب دفع الفدية للمريض الذي أفطر شهر رمضان بعد شهر رمضان أم لانتظار الشهر القادم؟
حسب نوع المريض. من كان مريضا في شهر رمضان فقد يتوجه إليه تكليفان أو أحد التكليفين أو كلاهما معا، يعني الحامل التي تخاف على جنينها فتفطر، هاي إذا ولدت وستلد قبل رمضان المقبل وجب عليها القضاء وجب عليها الفدية معها سوا. ومرة واحد بيمرض بيصير عنده حالة مرض عارض تسمم ما بيعود في صوم، بيصير عنده إسهال مثلا، بيصير عنده تجفاف، فيأمره الطبيب بالإفطار فيفطر، هذا لا فدية عليه، هذا يجب عليه
قضاء
أن يقضي قبل حلول شهر رمضان القابل. ومرة يكون في مرض مو معلوم أنه يستمر إلى رمضان المقبل أو لا يستمر، كأن يكون مثلا في بداية السكر مثلا وأفطر، يمكن الله يمن عليه بالشفاء قبل رمضان المقبل، أيضا هذا تكليفه الانتظار شوي ليرى هل يبرأ من مرضه فيقضي، تكليفه القضاء. أما من يدفع الفدية بشكل جازم هو من يستمر مرضه إلى رمضان المقبل، يعني عنده مرض لا يمكن بقى معه الصيام خلص، هذا يباشر يبادر من حقه أن يبادر إلى دفع الفدية مباشرة بعد يوم بعد شهر رمضان. والفدية كما هو معلوم 3/4 الكيلوغرام من الطعام توزع على الفقراء عن كل يوم 3/4 الكيلو. نعم
سمحت الشيخ، في حال يعني تسود في المجتمع عادة سيما في شهر رمضان الكريم أن أهالي أولياء أمور يمنعون أبنائهم من الصيام بحجة أنهم ما زالوا صغارا مع أنهم غدوا في سن التكليف،
نعم
ماذا يجب على المكلف هنا؟
يعني قصدك إذا كبر الصغير إيه خير من الناس، خاصة للبنات لأنه تكليف البنت بالتسع سنين حرام، افطري بصغيري بعدك إلى آخره بفطوها. هذه البنت إن كانت تعلم أن الإفطار حرام وفطروها فهذه إذا كبرت هي بحكم الإفطار العمدي وجب عليها أن تقضي، إضافة إلى القضاء وجب عليها أن تكفر كفارة الإفطار العمدي لأنها تعلم بالحرام وأفطرت. هلأ كيف فطروها؟ أوجروا الطعام في حلقها؟ هلأ قالوا لفطري ففطرت، كان بإمكانها أن تمانع. أما لو لم تعلم بأن الإفطار حرام وإنما كانت ترى أن هذا عادي من عادات المسلمين وهي بدأ تدخل به العادي ما خلوها أهلها، إن لم تكن تعلم بالحكم لا يجب عليها الكفارة وإنما يجب عليها القضاء. من يجب عليه الكفارة هو العالم بحرمة ترك الصوم في شهر رمضان. نعم.
إذا تعب المكلف في الصلاة المستحبة فصلى ركعة من قيام، هل له أن يكمل الركعة الثانية من جلوس؟
نعم له ذلك، لأنه في المستحب الصلاة المستحبة كما تكون من قيام يمكن أن تكون من جلوس. فإذا بدأ مثلا بنافلة الليل عم يصلي فبأول ركعة صلاها من وقوف نزل إلى السجود فتعب، فبإمكانه أن يكمل الركعة الثانية من جلوس ولا مانع في ذلك شرعا.
ما صحة ما ورد في الأثر سماحة الشيخ على أن عبد الله بن جعفر زوج السيدة زينب عليه السلام كتب للإمام الحسين عليه السلام يثنيه عن الذهاب إلى العراق؟
طبعا بدي ألفت النظر إلى أن عبد الله بن جعفر هو شخصيتين تعرضوا لضغط تاريخي، عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر. هلأ في أسباب عدة كاملة، عبد الله بن عباس أرادت بعض جهات سلطوية أن تكبر من حجمه لتجعله في مقابل علي بن أبي طالب، وللإنصاف نقول لم ينخرط الرجل في هذه اللعبة على الإطلاق. نعم كان له حضوره وهو رجل عالم من نكر أبدا على الإطلاق. وعبد الله بن جعفر أيضا كأن هناك من السلطة من حاولت أن تصوره ندا للحسنين وهو أيضا لم يكن كذلك. يعني نعم كان من أجواد العرب، لم يخرج مع الإمام الحسين لأنه كان يعني أولا في رخصة من الإمام الحسين حتما، ثانيا كان قد أصيب في بصره الرجل، لم يكن قادرا إما أعمى أو شبه أعمى. نعم كان مع الحسين في مكة، يعني حضر الموسم عندما قلب الإمام الحسين حجه إلى عمرة مفردة وخرج يوم الثامن يوم التروي من مكة حتى لا يسفك دمه في بلد الله الحرام، خرج من مكة الإمام الحسين. يروي الطبري عن مين؟ عن الإمام زين العابدين، يقول لما خرجنا من مكة كتب عبد الله بن جعفر إلى الحسين عليه السلام مع ابنيه، يعني بعت الكتاب مع ابنيه عون ومحمد اللذان استشهدا في كربلاء. أما بعد فإني أسألك بالله لنا انصرفت حين تنظر في كتاب من الوجه الذي توجه له أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك، إن هلكت اليوم طفئ نور الله فإنك علم المهتدين. شوف قديش عنده حسن تأدب مع إمامه، وفإنك علم المهتدين ورجاء المؤمنين، فلا تعجل بالسير فإني في الأثر والسلام. أرجوك تتوقف، وأخشى من ذهابك أن يكون فيه استئصال لك ولأهل بيتك، وأنت اليوم الوحيد نور الله، وأنت علم المؤمنين، وأنت ملاذ المهتدين رجاء المؤمنين، فلا تعجل بالسير، أنا جاي وراك، أنا لاحق. ثم يتقول الرواية أنه ذهب إلى والي مكة عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق، كلمه أن يكتب للحسين كتابا، أنه كتب كتاب أمان، أعطيه كتاب أمان للحسين عليه السلام. قال عمرو لعبد الله بن جعفر أكتب ما شئت وأنا أختمه، وأصر عبد الله بن جعفر أنك تبعث معي أخوك للوالي، أرسل معي أخاك. فلحقا بالحسين وأقرآه الكتاب، فقال إني رأيت رؤيا فيها رسول الله، وأمرت بأمر أنا ماض فيه. حاولوا معه شو هو المنام، ما كان يقول، ومضى الحسين. الشق الثاني من الرواية لنا عليه أكثر من تحفظ. أولا الأشدق كان ناصبيا على دين بني أمية، ينصب العداء للحسين، أرسل كتيبة خلف الحسين لتردّه بالقوة إلى مكة، فجرى بينهم وبين أنصار الحسين ضرب بالسياط، ولولا صلوات الله وسلامه عليه أبو الفضل تحمر عينه منهم كانوا قد تمادوا في غيهم، لكن نفر العرق الهاشمي في جبهته المباركة وضع يده على قائمة سيفه بعد أن ساطهم بالسياط ردهم ومن معه. طيب اللي بيطلع منه هيك كيف بيقول لعبد الله بن جعفر اكتب ما شئت وانا اختم؟ شو بلكي كتب عبد الله بن جعفر اقدم يا ابن رسول الله فانا نبايعك على الموت، بيختم كذاب اشر، هذا بايع يزيد وابو يزيد من قبل. الشق الثاني من الروايه فيه اكثر من خدشه، ثم لا بده يبعث خيه، يعني هالقد حضوره في بلاط السلطان عبد الله بن جعفر ان يملي على الوالي ما يكتب، وأن الوالي يختم كل ما يكتب، ثم يقول بتبعت أخوك معي، ثم بيروحوا لعند الإمام فيقول إني رأيت رسول الله في الرؤيا وأمرني بأمر أنا ماض فيه. طيب قلنا شو هي الرؤيا، ما بيقول لهم شو هي الرؤيا. كان بإمكانه أن يتنحى جانبا بعبد الله بن جعفر اللي هو ابن عمه زوج أخته زينب سلام الله عليه، وبعث أولاده معه للاستشهاد، أن يقول له لله أمر هو بالغ، أو أما كما قال لعبد الله بن عباس شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا، أو كما قال لمحمد بن الحنفي كأني بأوصال هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، أو كما قال لفلان وفلان من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. ليش يحيد؟ الرواية تحاول أن تقول إن الوالي لم يخرج الحسين، لم يكن هناك من مؤامرة تداس، ما أرسل يزيد عشرين شخص بعشرين مؤامرة، اقتلوا الحسين ولو كان معلقا بأستار الكعبة، خرج منها صلوات الله وسلامه عليه مصرحا أكره أن يكون دمي المسفوك في البيت الحرام تنتهك به حرمة هذا البيت. شو هالكلام؟ هو كلام من يستشعر يقينا بذلك بتدبير مؤامرة اغتيال. طيب بده يغتال، بيبعت أخوه وبيبعت كتاب نصه عبد الله بن جعفر. الشق الثاني من الكتاب أتحفظ عليه تحفظا كبيرا.
نعم. إلى منحى آخر سماحة الشيخ، وما هي شروط عقد الزواج في الإسلام؟
شروط عقد الزواج في الإسلام في جملة شروط، منها أن لا تكون بالنسبة للرجل هي المرأة الخامسة، لأنه ما بيجوز أكثر من أربع نساء. منها أن تكون المرأة خلية فليست ذات بعل، ولا في عدتها الرجعي، ولا في عدتها البئن، ولا في عدة الوفاة. شروط العقد بما هو عقد الإيجاب والقبول. الإيجاب من الزوجة بأن تنشئ إيجابا، تنشئ عقدا، زوجتك نفسي، فيقول القابل وهو الزوج قبلت ورضي. يشترط فيه المهر، فهل يشترط فيه الشاهدين؟ الإسلام السنة اشترط وجود الشاهدين على نحو الشرط المصحح. نحن يستحب عندنا وجود الشهود، وإلا نحن نتعاطى مع عقد الزواج كبقية العقود. لم يشترط أحد من المسلمين في عقد البيع أو عقد المساقات أو عقد الصلح أو عقد المضاربة أو غيرها من العقود وجود الشهود، ما اشترطوا على الإطلاق. وبالتالي لا يوجد شرط في عقد الزواج لوجود الشهود، وإنما يستحب ذلك ويستحب الإشهار فيه. فإذا لا بد أن يكون بالعربية بإيجاب من الزوجة وقبول من الزوج مع تحديد المهر الذي يرتضيانه، فتقول الزوجة زوجتك نفسي بمهر قدره كذا، فيقول الزوج قبلت. أو يجوز للزوجة أن توكل عنها من ينشئ العقد، ويجوز للزوج أن يوكل عنه من يقبل العقد، فيقول الوكيل وزوجتك موكلتي بمهر قدره، فيقول أو زوجت موكلتي لموكلك بمهر كذا، فيقول قبلت الزواج لموكلي، أو يقول الزوج مباشرة قبلت الزواج. نعم.
أقل خمس دقائق سمحت الشيخ في سؤال، يعني إذا أتحنا الوقت للإجابة عنه، ما هي حدود النفقة الواجبة على الأب تجاه الولد وعلى الولد تجاه الأب؟
يجب على الأب أن ينفق على أولاده، على ولده، على أولاده المتعددين من وجده بما هو عرف العام عند الناس وبما يليق بشأنه: الإطعام، الكسوة، السكن، هاي من النفقة. فيجب إطعامه وكسوته وإسكانه، يعني تأمين المنزل للولد، تأمين الطعام وتأمين الكسوة. هل أن العرف العام الذي أصبح يرى التعليم إلزامي، هل يكون تعليمه من النفقة الواجبة؟ بعض الفقهاء يقولون نعم، لكن له الخيار في أي مدرسة يختار. أنا ما بدي حطه بمدرسة $10,000 بالسنة، بدي حطه بمدرسة حكومية، أنا وليه، أنا ما هل أدرتي. فبعض الفقهاء يقولون أن التعليم طالما أن العرف العام والقوانين أقرته أصبح من النفقة الواجب. طبعا مو كل الفقهاء يرون ذلك، وإنما البعض منهم. فيجب الإنفاق. هلأ لو عجز الأب عن الإنفاق تسقط نفقة الأقارب بعكس نفقة الزوجة. نفقة الزوجة تبقى دينا في الذمة، فإذا أوسر الزوج وجب عليه قضاء ما فات لزوجته من النفقة. أما نفقة الأقارب الابن وما شكل ذلك، فإذا كان عاجزا تسقط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالتالي عندما يستطيع ينفق. كذلك الحال لو أعسر الأبوان أو كبرا، يجب على الأولاد الإنفاق عليهما، الإنفاق عليهما في كسوتهما ومأكلهما ومشربهما وفي سكناهما، وإن احتاجا إلى خادم فالخادم من النفقة أيضا. فيجب على الولد الإنفاق على أبويه بهذه الحدود، فإن عجز سقطت عنه النفقة، ولا يجب عليه أن يقضي النفقة في هذا المجال. نعم.
انتهى الوقت.
إن شاء الله نلتقي الأسبوع المقبل
إن شاء الله على خير. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم، ولا تنهى عن فعل وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. مشاهدينا الكرام، قبل أن تغفو عدسة برنامجنا، نذكركم كالمعتاد بموقع الخاص بالقناة karbala-tv.net لمتابعتنا عبر الإنترنت، ولمراسلاتكم واقتراحاتكم الدين دوت والحياة @karbala-tv.net.